بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق أحكاما تتعلق بالحلق والتقصير بالنسبة للحاج والمعتمر، فما حكم الحلق والتقصير؟ ما حكم هذا أو ذاك عندك يا عبد الرحمن؟ حكمه هل هو واجب؟ ما الدليل؟ أحسنت، وليقصر وليحلل، تمام، هذا هو القول الصحيح أن الحلق أو التقصير واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، والأمر من النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب. طيب، أيما الأفضل فيه، الحلق أم التقصير؟ عندك يا حسن؟ الحلق. الدليل؟ الحديث ماذا؟ دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه للمحلقين، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن ابن عمر وأبي هريرة. طيب، هل الحلق أو التقصير نسك أو استباحة محظور؟ وما الفرق بين الكلمتين عندك؟ نسك، هذا هو الصحيح أنه نسك. طيب، الدليل، ثم اذكر لنا الفرق بين وليحلل. ذكر الاستباحة بعد ماذا؟ بعد أن ذكر الحلق والتقصير. أحسنت، وما الفرق بينهما؟ أن الحلق يعد إباحة لما حرم على المحرم أثناء إحرامه، تمام، وأما بالنسبة للنسك أنه عبادة مستقلة يجب القيام بها وليست من أجل استباحة المحظور فقط. على من يلزم الحلق؟ أو لمن يكون الحلق؟ لمن يكون الحلق عندك؟ للرجال دون النساء. النساء ما الذي عليهن؟ التقصير. والدليل حديث ابن عباس. أحسنت، ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، وهذا بالإجماع. كيف تقصر؟ هل هناك مقدار؟ هل هناك مقدار معين يا عبد الباري؟ أقصد قبل الكيفية، هل هناك مقدار معين للقص؟ قدر أمله، لم يرد فيه نص، ولكن ما ذكره أهل العلم قدر أمله من كل ظفيرة. وكيفية ذلك التقصير؟ بجمعه مرة واحدة أو من كل ظفيرة؟ طيب، ما هو مقدار الحلق والتقصير المجزئ؟ المقدار الذي يكون مجزئا، يقال هذا قد حلق وذاك قد قصر، عندك يا باشا؟ أن يعمم جميع شعر رأسه، أن يعمم جميع شعر الرأس. أحسنت، أن يعمم الجميع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى عمم الحلق على الرأس وكذا التقصير. ماذا قال؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولم يقل محلقين من رؤوسكم، فهذا يدل على تعميم جميع الرأس. لم يقل محلقين من رؤوسكم، ولم يقل مقصرين من رؤوسكم، بل أطلق ذلك ليعم جميع شعر الرأس. وفي هذا يتنبه المسلم إلى النهي عن ماذا؟ عن القزع. وما هو؟ نعم، أخذ بعض الشعر دون ويترك بعضه. نعم نعم، النوع الأول أن يأخذ من الجانب الأيمن ثم الأيسر ومن الناصية ومن القفا. طيب، أن يأخذ من الناصية ويترك بقية الشعر أيضا. أن يأخذ وسط الشعر ويترك جانبيه، وسط الرأس ويترك جانبيه. طيب، أن يحلق جانبي رأسه ويترك وسطه. طيب، أحسنت. ما هو الوقت الشرعي للحلق والتقصير عندك؟ أي وقت؟ ما كنت حاضرا أمس. طيب، معذور. عندك يا أبا بكر؟ أولا ينظر في أول وآخر، لهذا الوقت أول وآخر، فأوله إن كان معتمرا يكون بعد السعي. أحسنت، وإن كان حاجا يكون بعد النحر. طيب، ماذا بقي؟ هو ذاك بعد النحر، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر وقت للحلق والتقصير عندك؟ طيب، عندك محمد؟ ليس له وقت محدد، ولولا أن يحرص المسلم على الإتيان به في وقت الذي أداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما الدليل على أنه ليس له وقت محدد؟ حتى يبلغ الهدي محله، فبين الله أول وقته ولم يبين آخره. هل إذا أخره عن يوم النحر تلزمه فدية أم لا تلزمه؟ لا تلزمه الفدية. لماذا؟ أحسن، لعدم ورود ما يدل على ذلك. ماذا يصنع الأصلع؟ ماذا يصنع الأصلع؟ عندك؟ ليس عليه شيء، ليس عليه حلق. طيب، ليس عليه حلق وعليه التقصير. طيب، ليس عليه حلق ولا فدية، ليس عليه حلق ولا فدية. ولكن استحب أهل العلم أن يمر الموسى على رأسه، فلعل شعرة ظاهرة وبارزة تلقط أثناء المرور. وعلى هذا الإجماع، على هذا الإجماع، ما هي مستحبات الحلق؟ ما هي مستحبات الحلق عندك؟ هو ماذا؟ الحلق دون التقصير، هذا الأفضل. نعم. الثاني أن يحلق له غيره. طيب، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا سؤال: من الذي حلق للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ومن الذي حلق في يوم الحديبية؟ هناك عندك يا عبد الله في حجة الوداع معمر ابن عبد الله العدوي، وخراش كان يوم الحديبية، صحح ذلك النووي وكذا ابن حجر. من مستحبات الحلق والتقصير، أحسنت، البدء بالجانب الأيمن، والدليل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عند مسلم أنه قال للحلاق خذ، وأشار إلى الجانب أو الشق الأيمن. من يعدد شيئا من مخالفات ومحظورات الحلق والتقصير عندك؟ هذا شيء. شيء ثاني عندك؟ حلق بعض الشعر، تمام. أيضا اعتقاد سنية استقبال واستحباب استقبال القبلة أثناء الحلق، التخصيص بدعاء أو ذكر أثناء الحلق. أحسنتم. بعد أن ذكرنا ما يفعله المعتمر، يكون إذا أدى ما عليه من إحرام وكذا من طواف وسعي بين الصفا والمروة وحلق رأسه أو قصر، يكون قد أدى هذه العمرة عمرة كاملة. ثم إذا كان متمتعا ينتظر لليوم الثامن من أيام الحج، ينتظر لليوم الثامن من أيام الحج وهو متحلل. وإذا كان قارنا أو مفردا، قارنا أو مفردا، جاء بإحرام وبقي على إحرامه، وبقي على إحرامه حتى يأتي أول يوم من أيام الحج التي تؤدى فيها المناسك. وأيام الحج التي تؤدى فيها المناسك الكثيرة هي ستة متتالية ومتتابعة. أول يوم يسمى بيوم التروية، لكل يوم اسم. أول يوم هو يوم التروية، وهو اليوم الذي يبدأ فيه الحاج بأعمال الحج، وسيأتي بيانه. اليوم التاسع هو يوم عرفة، سمي بذلك لأن الناس يقفون في ذلك اليوم بعرفة، وسيأتي مزيد بيان في ذلك اليوم وأعماله ومناسكه. واليوم الثالث هو اليوم العاشر، الثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر سمي بذلك لأن العبادات العظيمة ومنها النحر تؤدى فيه سواء كان عند الحجاج أو عند المقيمين. فعند الحجاج الهدايا الهدي، وعند المقيمين الأضاحي. اليوم الحادي عشر يسمى بيوم القر، وذلك لأن أهل منى يستقرون بمنى في ذلك اليوم الذي يلي يوم النحر. واليوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول، هذا لمن تعجل يريد أن ينفر مستعجلا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هذا اليوم هو الذي يسمى بيوم النفر الأول للمتعجل كما سيأتي إن شاء الله. أما الثالث عشر فهو يوم النفر الثاني لمن تأخر. هذه أسماء الأيام الستة في الحج متتابعة ومتتالية، وأول يوم منها هو يوم التروية. أول يوم هو يوم التروية، وهذا اليوم هو اليوم الثامن من ذي الحجة. يوم التروية الذي هو أول يوم من أيام الإحرام بالحج أو التهيؤ لأداء مناسكه هو يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة. ولماذا سمي يوم التروية بهذا الاسم؟ سمي بهذا الاسم لسببين، أحدهما أظهر من الآخر. الأول، لأن الناس كانوا فيما سبق يتروون من الماء في ذلك اليوم، في اليوم الثامن يعبئون لهم مياها كثيرة ويجمعونها بمنى، لأنه لم يكن في ذلك الوقت بمنى ماء، لم يكن في ذلك اليوم ماء بمنى. وكذلك أيضا هذه التروية هي أيضا لمزدلفة ولعرفة وغيرها لحاجتهم إلى ذلك. والسبب الثاني، لأنه مشتق من الرواية، وذلك لأن الإمام يروي للناس مناسكهم ويعلمهم كيف يؤدون مناسك الحج كما أداها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا اليوم يوم عظيم فيه أعمال كثيرة. نأخذ شيئا من هذه الأعمال وما ورد في هذا اليوم من مسائل وأحكام. أولا، الإحرام بالحج في هذا اليوم، يوم التروية. والإحرام بالحج له وقتان، وقت فضيلة واستحباب ووقت جواز. وقت الفضيلة والاستحباب يعني الأفضل في ماذا؟ في الإحرام بالحج يكون في هذا الوقت، وهو المحبوب، وهو الذي يثاب عليه إن فعله. لمتابعته للنبي عليه الصلاة والسلام واقتدائه به. وقت الفضيلة والاستحباب مختلف فيه، والصحيح أنه يكون في يوم التروية، في هذا اليوم ابتداء من صباحه، لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا انبعثت به راحلته أحرم، يريد أن ينطلق إلى منى يحرم في يوم التروية. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين عن عبيد ابن جريج أنه قال: قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أرى الناس إذا أهل هلال ذي الحجة أهلوا، ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: إني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وهذا كما أنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أيضا فعل الصحابة، فجميع الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذلك لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام في حجته. يقول جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. إذن متى أحرموا؟ أحرموا يوم التروية قبل أن ينطلقوا ويتوجهوا إلى منى. هذا وقت الفضيلة والاستحباب. أما وقت الجواز، يعني بمعنى أنه لو أحرم بالحج كان جائزا، فهذا مفتوح من بداية ذي الحجة إلى اليوم الثامن، من بداية ذي الحجة إلى اليوم الثامن الذي هو يوم التروية. هذا من حيث الجواز يجوز، وعلى ذلك الإجماع نقله النووي وغيره. إذن الإحرام بالحج، يحرم الحاج بالحج؟ نعم. ومتى يكون ذلك الإحرام؟ الأفضل والأحب هو ماذا؟ يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة. ومن حيث الجواز لمن قدم قبل ذلك جائز من بداية ذي الحجة، إلا أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأحب والأفضل كما علمت. ومن هذه الأعمال الاغتسال، الاغتسال والتطيب والتجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء. هذه الأعمال مستحبة أن يأتي بها، فإذا أحرم لزمه ذلك وصارت من ماذا؟ من الواجبات كما سلف معنا، غير الاغتسال والتطيب. وهنا ذكر أكثر أهل العلم أن هذه من المستحبات اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابتداء حجته، في ابتداء حجته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وابتدأ حجه بالاغتسال والتطيب وكذا التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، بدأ بذلك. فما فعل في إحرامه الأول هذا المتمتع يفعله في إحرامه الثاني، والأدلة هي الأدلة، والمسائل التي وردت هناك هي المسائل التي ترد ها هنا. ومن هذه الأعمال الإحرام من الموضع الذي هو نازل فيه، يعني يوم التروية إذا أراد أن يحرم فالمكان معلوم من مكانه الذي هو فيه، يقول أنا في المسجد الحرام، يقال أحرم من المسجد الحرام. قال أنا بعيد من المسجد الحرام، يقال أحرم من حيث كنت حتى أهل مكة من مكة، كما دل عليه هذا الحديث. وليس كما يفعله بعض الناس أنه يخرج من مكة كما سيأتي التنبيه على ذلك. ومن هذه الأعمال التلبية، ثم ذكر النسك الذي يريد أن يتنسك به ويتعبد. فإن كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك اللهم حجا. وأما بالنسبة للتلبية فإنها مشروعة من حين الإحرام، من حين الإحرام هي مشروعة، وقد ذكرنا فيما سبق فضل التلبية ومسائل مهمة فيها لا حاجة إلى الإعادة ها هنا. وهذه التلبية تبدأ من الإحرام، من أول إحرامه، ولا تنقطع إلا عقب رمي جمرة العقبة، وهو لا يزال يلبي مستمرة التلبية، والتلبية معروفة. ومن هذه الأعمال التوجه إلى منى، أن يتوجه إلى منى في يوم التروية. ومتى يكون ذلك التوجه؟ يكون قبل وقت الظهر، قبل وقت الظهر. فإن أحب في الساعة التاسعة فعل، وإن رأى في الساعة الثامنة قبلها فعل، كل ذلك مستحب ومرغب فيه، وبحسب السير ينظر في مدى ذلك. وأهم شيء من ذلك أن يصلي صلاة الظهر بمنى، أن يصلي صلاة الظهر بمنى، وهذا هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى، لما أخرج مسلم عن جابر في حجة الوداع قال جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والشاهد من ذلك فصلى بها الظهر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام انطلق حتى أدركته صلاة الظهر وهو بمنى، فصلى الظهر بمنى. وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل: أين صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم التروية؟ فقال: بمنى. صلى بمنى. وهل إذا تأخر الشخص عن الذهاب قبل الظهر إلى وقت متأخر في يومه فلم يدرك الظهر أو العصر أو غير ذلك بسبب عذر من الأعذار، هل عليه حرج في ذلك؟ الجواب: ليس عليه حرج إن كان عذره واضحا، وذلك لما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها مكثت بمكة ليلة عرفة مساء يوم التروية عامة الليل، وكانت قد احتاجت إلى ذلك التأخر. فإذا كان الشخص معذورا ولم يتمكن من الذهاب إلى منى إلا متأخرا فلا حرج عليه ولا فدية عليه، ولا فدية عليه. فالتوجه إلى منى في يوم التروية هو من جملة المستحبات، من جملة المستحبات. فمن رام الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا يتكاسلن ولا يتباطأن في يوم التروية. ومن هذه الأعمال الصلاة في منى جميع الصلوات الخمس في ذلك اليوم وتلك الليلة، يؤدي جميع الصلوات بمنى، هذا العمل مستحب يثاب عليه فاعله امتثالا، وذلك والفجر أيضا، الكل، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني يوم وليلة. وذلك لحديث جابر السابق ذكره أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا هو الأفضل في الصلاة أو في الصلوات الخمس يوم التروية أن تكون بمنى، أن تكون بمنى. وهذه الصلاة، هذه الصلاة التي تكون بمنى هي صلاة قصر لا جمع فيها، صلاة قصر لا جمع فيها، بمعنى أنه إذا جاء وقت الظهر صلى الظهر ركعتين والعصر ينتظر إلى دخول وقته ثم يصلي ركعتين قصرا ثم ينتظر المغرب فيصلي ثلاثا لأنه لا قصر فيها بالإجماع، ثم العشاء يصلي ركعتين في وقتها، ثم الفجر يصلي ركعتين لا قصر فيها بالإجماع في وقتها. إذن خمس صلوات هذه تؤدى في منى استحبابا، استحبابا، وتكون قصرا لا جمع فيها، قصرا لا جمع فيها. وهل هذا القصر لأهل مكة أيضا أم أنه للآفاقيين الذين خارج مكة؟ الجواب: القصر لأهل مكة ولغيرهم، وذلك لأنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناس من أهل مكة، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتموا صلاتهم، أن يتموا صلاتهم، بل صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين، أي قصرا، كما ثبتت بذلك الأدلة، منها حديث عبد الله بن عباس، وكذا حديث جابر وابن عمر وغيرهم من الصحابة، وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب. والناس خلف النبي عليه الصلاة والسلام منهم المكي ومنهم الآفاقي الذي جاء من آفاق بعيدة خارج مكة. هذه الصلاة التي تقام في منى، لأن بعض الناس لا يفهم الأمر في هذه المسألة، فتجده يتم الصلاة ويجمع، يعني العكس تماما. والرسول عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة ولا يجمع، وهذا من ضمن المخالفات. من هذه الأعمال المبيت بمنى، المبيت بمنى، والمبيت بمنى في هذا الموضع يختلف عن المبيت بها بعد يوم النحر، ففي هذا الموضع المبيت بمنى طيب أرى بعضكم قد مل، أسأل طيب أسأل عندك يا عمار، الصلاة بمنى كيف تكون؟ تكون قصرا، وهل فيها جمع؟ لا جمع فيها. طيب، متى يحرم بالحج يا أبا محمد؟ يوم التروية. لو أن شخصا قدم قبل يوم التروية، طيب يجوز، وهو خلاف الأولى والأفضل. أحسنت. طيب، يوم التاسع، تمام، خلاص جائز. طيب، ذكرنا أول وقته ولم نذكر آخره. آخره هو ذلك اليوم الذي يكون فيه العمل ركن من أركان الحج، وهو يوم عرفة. طيب، المبيت بمنى، ذكرنا أن هذا المبيت بمنى في يوم التروية، المبيت بها ليلة التاسع من ذي الحجة، وهي ليلة عرفة التي يكون يعني الذهاب إلى عرفة في صبيحتها. هذا المبيت بمنى يعد مستحبا لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعدم أمره وإيجابه ذلك على الناس. وهل من لم يبت عليه فدية؟ الجواب لا، ليس عليه فدية، كما قد علمت. من هذه الأعمال أيضا المكث في منى حتى طلوع الشمس، يعني يظل صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات ليلته وهو محرم، صلى الفجر ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى إلى طلوع الشمس، ثم صلى ركعتين بعد طلوع الشمس يدفع. يوقظونه، ايه هذا يحصل، هو حاصل لجميع الحجاج ناظم، يعني بعضهم من يريد يتقدم تقدم. لو أن شخصا توجه إلى منى قبل يوم التروية، ذلك خلاف السنة، مع كونه جائزا، مع كونه جائزا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما دفع أو توجه يوم التروية. نعم، يوم عرفة. اللهم المستعان. فالمسلم يحرص على العمل بالسنة، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قد صار من جملة من يقول افعل ولا حرج حتى فيما فيه حرج، يقول افعل ولا حرج، ما في بأس، ما في حرج، ويجعل الناس يتركون الفضائل والمستحبات التي يثاب الناس عليها، ولا وليس في ذلك مشقة، ليس في ذلك مشقة ولا حرج عليه، ولكن كما هي طريقة بعض الناس، والله المستعان. فالمكث في منى حتى طلوع الشمس هذا مستحب، هذا العمل مستحب. ودليله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي في مسلم أنه قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. أي النبي عليه الصلاة والسلام مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ثم دفع إلى عرفة وانطلق إلى عرفة. ومن هذه الأعمال، وقد سبقناها بشيء آخر، الركوب. الركوب جائز، وهل هو الأفضل أم المشي أفضل؟ الركوب هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث السابق قال: ثم ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توجه إلى منى. ولأن ذلك أيسر على الحاج، ولأن ذلك أيضا أنشط له في أن يقوم بعبادات أخرى، فهناك عبادات كثيرة سيقوم بها فيتهيأ بالركوب لأنه أسهل وأرفق به، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وهنا مسألة، وهي: هل يستحب الطواف بعد الإحرام؟ يستحب الطواف بعد الإحرام؟ شخص أحرم من مكانه بمكة قال: بعد هذا الإحرام أطوف، هل يستحب هذا الطواف أم لا يستحب؟ لا يستحب. لماذا؟ أحسنت، لا يستحب هذا العمل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لم يطوفوا يوم التروية حتى رجعوا من عرفة، أي كان طوافهم طواف الإفاضة المعلوم بأنه ركن من أركان الحج، ولم يفعل الصحابة ذلك. وعبد الله بن عباس كان يقول: لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا بعد أن يحرموا بالحج، ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا، حتى يرجعوا. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وهل إذا طاف يجزئه عن طواف الإفاضة؟ الجواب: لا، فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع. وهل يجزئه السعي لو سعى قبل في يوم التروية؟ يجزئه عن السعي الواجب عليه بعد طواف الإفاضة؟ الجواب: لا يجزئه ذلك، لا يجزئه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه بذلك ولم يعمله أحد منهم. إذا كان قارنا، قد ذكرنا أن للقارن يلزمه سعي واحد وطواف واحد، هو قد أدى العمرة، قد سعى، إذا سعى في عمرته، إذا سعى في عمرته أجزأه عن السعي في حجه. طيب، بمعنى أنه يلزمه في حجه القران سعي واحد وطواف واحد، وأما طوافه طواف القدوم فذلك من المستحبات، من المستحبات. وهناك مخالفات في يوم التروية، فما هي هذه المخالفات؟ المخالفات كثيرة، منها تخصيص ذكر من الأذكار ودعاء من الأدعية في ليلة عرفة، يخصص دعاء أو ذكرا، والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ذكر التلبية، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة الكبرى، وكذا فعل أصحابه. وأما الدعاء بدعاء خاص في تلك الليلة وأنها مستجابة ويدعو بهذه الأدعية الواردة ويأخذ له كتابا فيه الأدعية يوم التروية، هذا ليس بصحيح، بل إذا ذكر الله يذكره بأي ذكر من الأذكار، وليحرص على ملازمة التلبية، وإذا أراد أن يدعو يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. ومن المخالفات أيضا إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى، يوقد شمعا ويشعل نارا وغير ذلك من الأعمال الفاسدة التي يعتقد أنها ليلة منورة وهو يريد أن ينورها. إذا كانت تلك الليلة منورة فلا حاجة في إضاءتك هذه، وعليك أن تلازم الذكر والعبادة وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من دون أن تزيد. ومن هذه المخالفات في يوم التروية الوقوف بعرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن، يدعي بعضهم أنها احتياط خشية الغلط في الهلال، وهذا فتح فيه فتح باب للوسوسة، فبعض الناس في كل عام يوسوس الهلال زاد نقص زاد نقص وسوسة، وليس له تلك الحجة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية الهلال. إذا أمكن فعل الإنسان ما يجب عليه في ابتداء ذلك الشهر إذا رآه، فإن لم يره يكمل العدة وانتهى الأمر من دون وسوسة، حتى إنها هذه الوسوسة لا تحدث بدعا ومخالفات. وتعالى لتعجب في شهر رمضان، ففي السنوات المتأخرة يكثر القول أكلنا يوم أكلنا يوم، في السنوات المتأخرة، وقبل ذلك لم تكن هذه الظاهرة موجودة عند الناس، لكن المخالفات يجر بعضها بعضا والبدع يدعو بعضها بعضا. من المخالفات أيضا الذهاب يوم الثامن من مكة إلى عرفة مباشرة، من مكة إلى عرفة، هذا يعد مخالفة للهدي النبوي. وهل يجزئه ذلك الحج إذا لم يدرك المبيت؟ هذه في مسألة المتعمد الذي يتعمد متابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما الذي لم يدرك إلا يوم عرفة لا حرج عليه في ذلك. ومن المخالفات أيضا الذهاب من منى إلى عرفة ليلا، الذهاب من منى إلى عرفة ليلا. ومن المخالفات أيضا الاغتسال الاغتسال ليلة عرفة. لماذا يا فلان؟ قال الاغتسال هذا محبوب يحبه الله، وهو عبادة جليلة من العبادات. نتهيأ ليوم عرفة، نتهيأ ليوم عرفة. وهذا الاعتقاد هو الذي جعل هذا العمل من المحدثات. هذا الاعتقادات هي التي تجعل ذلك العمل من المحدثات والمنكرات ومن البدع. وإلا فلو أن شخصا احتاج إلى الغسل في تلك الليلة، ليلة عرفة، احتاج إليه، رأى أن ثيابه اتسخت، أو أن جسمه اتسخ، أو أنه حصل له احتلام في المنام فاحتاج إلى الغسل، لا بأس. لكن هذا يغتسل معتقدا فضيلة الغسل ليلة عرفة، وأن ذلك من العبادات الجليلة. هذا يعد من المخالفات. إذن وصلنا إلى طرف ونهاية يوم التروية. ماذا يعمل المسلم في يوم التروية؟ قد ذكرنا ما هي الأعمال التي يقوم بها، وفي خلال هذا اليوم يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويلبي بين الحين والآخر ويصلي حتى يأتي اليوم الثاني الذي هو يوم عرفة، وسيأتي معنا بيانه إن شاء الله تعالى. كم أخذنا من المسائل؟ هل تحسبون المسائل؟ ترقمونها؟ ترقيمها يسهل حفظها وفهمها، لكن إذا كانت هكذا ربما لا يتمكن من استحضارها. كم ظهرت يا أحمد؟ أيها الأحمدان، كم بلغت المسائل؟ طيب وأحمد، طيب عندك كم؟ ما سمع. كم؟ 6 مسائل. هذه الأصل، والفروع الفروع كثيرة. طيب ممكن يجملها الشخص بحيث نطلع عليها للفائدة. طيب هل تمضي علينا أكثر من 50 مسألة؟ إذا أخذنا أكثر من 50 مسألة فقد ملأنا أيدينا بالخير. يقول السائل إلى جزاك الله خيرا: كيف يصنع المرافق للمرأة الذي يرغب أن يرمل في الطواف ويسرع أثناء السعي، كون ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذا فعل ذلك بمفرده ستضيع عليه المرأة من جراء زحام الحجيج، وسيظل قلبه مشغولا بها بدلا من انشغاله بربه وخشوعه وتعظيمه للشعائر. طيب بالنسبة لهذا، إذا لم يستطع أن يقارب ويسدد في ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله، وهو مأجور. والشخص إن لم يدرك الفضيلة بنفسه وسبق له نية وقصد صالح يرجى أن يكتب له أجر ذلك العمل كاملا إذا كان الأمر على ما ذكر. وهذا يشعر به من كان له محارم، من حج بمحارم يشعر به، هل هو خطر إذا استطاع أن يقرب ويجعلهم إما في جهة مثلا إذا كانوا قد حصل طواف، أو كانوا في جهة يلاحظهم وهو قريب منهم، والله المستعان. إذا لم يستطع على كل فيرجى له أن يكتب له الأجر كاملا. يقول: ما حكم المبايعة على إيجار الحلق بعد الخروج من المسعى ثم يكون الحلق خارج المسجد؟ أولا، هذا بالنسبة للبيع والشراء في المسجد الحرام وفي غيره لا يجوز، لا عقدا ولا نقدا، لا يجوز ذلك لا عقدا ولا نقدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لمن أراد أن يعرض تجارته وعمله وبيعه وشراءه: لا أربح الله تجارتك. فلو قال له هذا، يقول: أنا سأحلق لك ثمن بكذا وكذا، يقول: لا أربح الله تجارتك، خلينا نخرج، ويخرج من المسجد وبعدها يبايع. السؤال الثاني يقول: هل تصلى الضحى بمنى يوم عرفة؟ نعم، يصليها بمنى، ينتظر إلى طلوع الشمس ويصليها، وإذا لم يصلي فلا حرج عليه. وهناك كلام في مسألة صلاة الضحى. نعم نعم، من المسجد. نعم، تفضل. صلى الفجر وانطلق، السنة قلنا متى؟ لو حصل ذلك لا حرج إن شاء الله. هل يجوز أن يصلي ليعلمين أو ماذا، أو ليعلم؟ هل يجوز أن يصلي ليعلم؟ إذا كان هذا مقصده فنعم يجوز أن يصلي للتعليم. من أراد أن يتعلم صفة الصلاة النبوية فقد ثبت ذلك عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يصلون وما يريدون الصلاة إلا تعليما للناس. هل ينام في الحج أم لا؟ الجواب: نعم ينام، فالنوم مباح في الحج وفي غيره. ما حكم من لم يجد ما بين الإخوة؟ يوضحون الخط أحيانا لا يتضح، لكن الخط الواضح سريعا ما يقرأ. متى يكون رمي الجمرة في الحج؟ رمي الجمرة سيمر معنا إن شاء الله له حالات، وإن كنت تقصد الجمرة الكبرى فتكون يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة بعد الفجر. من تعمد عدم الذهاب، يقول السائل: من تعمد عدم الذهاب إلى منى يوم التروية ولم يعمل الأعمال التي فيها ولم يحرم إلا من يوم عرفة تعمدا، فهل حجه صحيح؟ وهل هو آثم؟ وهل عليه فدية؟ أولا، الحج صحيح إذا حافظ على بقية الأركان والواجبات، وهو في ذلك مخالف للسنة ولا تلزمه فدية، والله المستعان. هل للمرأة أن تغطي الوجه في الحج بما تتكش؟ هل الحجاب واجب أم سنة؟ الحجاب للمرأة المسلمة، الحجاب الذي يغطي جميع عورتها يغطي جميع بدنها هذا واجب لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذا الأمر في الحج وفي غيره، في الحج وفي غيره. ولكن قد ذكرنا كيف تلبس المرأة، هل تشد عليها لثاما؟ قلنا لا يجوز شد اللثام على المرأة أن تشد على لا يجوز للمرأة أن تشد اللثام على وجهها أو تلبس النقاب أو نحو ذلك، ولكن ترخي الجلباب على وجهها. وهل إذا لمس الجلباب وجهها في ذلك حرج؟ الجواب لا حرج في ذلك. وهذا هو الذي كانت تفعله نساء المسلمين آنذاك. محل كيمرات المراقبة التي في الحرم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب، هل يجوز أن تحلق المرأة لزوجها في الحج؟ يجوز ذلك، وليس في ذلك ما يمنع للرجل أو للمرأة. ونكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.